وتعالى ننتقل انتقال نوعية كبيرة من الأحاديث التي كانت تتعلق بأحداث القيامة الصغرى، شرط الساعة الصغرى والكبرى، إلى ما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بالقيامة الكبرى، وهي انتقالة شديدة، وهي من أصعب وأعصب وأحرج وأعظم وأفزع المراحل التي ستمر على المؤمنين. تعالوا نربط أحاديث النصف الأول من السلسلة بالنصف الجديد اللي احنا بدأنا فيه، نبدأ فيه من النهاردة إن شاء الله. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردا من قبل الشام، فلا يبقى أحد على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. خلاص احنا انتهينا من المراحل كلها. يرسل الله سبحانه وتعالى الريح اللينة أو الريح الباردة التي ستخرج من قبل الشام أو تخرج من قبل اليمن كما في رواية أخرى. هذه الريح يمر الله سبحانه وتعالى بأمر واحد، ألا وهو أن تقبض روح كل مؤمن فقط، كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير، يأمر الله سبحانه وتعالى هذه الريح أن تقبضه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. جند من جنود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطي لهذه الريح أوامر واضحة، كما أعطى الريح قبل ذلك أوامر واضحة بإهلاك قوم عاد، فما كانت تملك إلا الظلمة منهم، وأما المؤمنون فكانت عليهم بردا وسلاما. وكما أرسل الله سبحانه وتعالى ريح على مشركي مكة لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وهذه الريح ما كانت تتوجه إلا على خيام المشركين، فاقتلعت خيامهم وأدفأت قدورهم وألقت الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين. أمر إذن من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الريح أيضا جند من جنود الله سبحانه وتعالى. هذه الريح في هذه المرة يمر الله سبحانه وتعالى على النقيض تماما من الريح اللي أرسلت على قوم عاد. هذه الريح أمرها الله عز وجل أن تكون عذابا عذابا على الكافرين، فالريح اللينة أو الباردة التي تكون في نهاية الزمان فهي ريح يرسلها الله سبحانه وتعالى رحمة بالمؤمنين. أحباب الكرام صدقوني والله، في بعض الأوقات المؤمن في زمان الفتن يتمنى الموت، لأنه مش واخد على هذه الحياة، ولا واخد على جو الفتن، ولا واخد على جو الأزمات. الإنسان منكم إذا كان صادقا وانتشر الكذب من حوله يتمنى الموت، وإن كان طبعا هذا في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مش قادر يعيش مع هذا الأمر. الإنسان منا لو ما شاء الله وقوله بسم الله ربنا سبحانه وتعالى أعطاه رقة في قلبه فهو رقيق مع كل الخلق، لما بيجد الغلظة والقسوة والجفوة من الناس بيتمنى الموت، لأنه مش طايق يعيش في هذه الحياة. هؤلاء المؤمنون في آخر الزمان بدأوا يرون والعياذ بالله المنكرات والفواحش والموبقات في كل مكان، وعلى رأس هذه الموبقات عادت مرة ثانية عبادة الأصنام، هو مش واخد على الجو ده. فيرسل الله عز وجل هذه الريح رحمة من الله بهذا المؤمن، رحمة من الله عز وجل بهذا المؤمن، فتقبض هذا المؤمن ولا يبقى على الأرض إلا شرار الناس. نعود لرواية الإمام مسلم فيقول: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. تخيل أن صفات هؤلاء الآن أصبحت بأخلاق السباع، عقولهم عقول السباع لا تعرف إلا الطيش والشدة والغدر والخيانة ويأكل القوي الضعيف. قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، لا عز يعرف صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. وأما المنكرات من حوله فكثيرة لا ينكرها، فيتمثل لهم الشيطان فيقول أما تستجيبون، فيقولون له فما تأمرنا، قال فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. ورغم ما وصلوا إليه والعياذ بالله من فجور في الأرض أرزقهم يعني كثيرة والأموال بتضر عليهم من كل مكان، ولكن ده رزق ده خير؟ لا، ولكن شر، شر لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج، ربنا بيستدرجه. قال ثم يأذن الله سبحانه وتعالى لإسرافيل بالنفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. أصغى ليتا يعني عمل رقبته كده يسمع هو في إيه، أصغى ليتا ورفع ليتا. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا كأنه الطل أو كأنه الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حديث ده احنا بنسميه الحديث اللي رابط بين احداث الساعة الصغرى واحداث الساعة الكبرى. خلاص الارض ليس عليها خير، ما فيها من خير، الارض مليئة بالشرور والاثام، الارض مليئة بالفجور، هل يغضب ربنا تبارك وتعالى غضبا شديدا ويأذن الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة بالانتهاء ولهؤلاء بالقضاء الحياة بالنسبة لهم، فتكون النتيجة أن يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور. ودي أول مرحلة من مراحل الساعة الكبرى، النفخ في الصور. ما هو الصور؟ الصور كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرن ينفخ فيه، قرن بوق، قرن ينفخ فيه، أتاه الله سبحانه وتعالى لإسرافيل. ومنذ أن التقم إسرافيل هذا الصور نظره موجه قبل العرش، يخشى إسرافيل منذ أن أعطاه الله عز وجل الصور أن يغمض عينيه، خايف. طب خايف من إيه؟ يخشى أن يأمره الله سبحانه وتعالى في لحظة هو مغمض فيها عينه فعلى ما يفتح يستشعر أنه تأخر جزء من ثانية في تنفيذ أمر الله عز وجل. شوفوا إسرافيل خايف من إيه؟ روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طرف صاحب الصور منذ أن وكل به مستعد ينظر نحو العرش، منذ أن أخذ هذا الصور نظر موجه ناحية العرش. قال صلى الله عليه وسلم مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان بريان. ما نعديش الحديث، احنا درسنا دروس تربية، احنا درسنا دروس تقويم وتهذيب، لازم مع كل حديث يا اخواني وعلموا نفسكم كده. اسأل الله عز وجل ان يحفظ وان يبارك في كل علمائنا ومشايخنا اللي علمونا اوعى في يوم من الايام يعد عليك حديث من غير ان تقف وتأخذ منه معنى وتأخذ منه درس وتأخذ منه عبرة. هذه عبادة الملائكة الذين هم عباد الله، هذه عبادتهم، لا يتلكؤون ولا يتأخرون لحظة عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم
ويفعلون ما يؤمرون. هنا الحديث ده بيوضح لنا معنى ثاني، معنى من أهم المعاني يا إخواني المتعلقة بعبوديتنا لربنا عز وجل. عبوديتنا لربنا تبارك وتعالى يتلافى معها التأجيل، ويتلافى معها التأخير، ويتلافى معها التلكؤ. هذا الملك، هذا الملك العظيم إن هو من خيرة ملائكة الله عز وجل على المكان العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها له، لا تغفل عينه أبدا عن نظره نحو العرش. ليه؟ علشان خايف إنه يأخر، بس يأخر تنفيذ الأمر طرفة عينه، هو خايف من كده. هذا تاني، هو يخشى من ذلك. طيب يا إخواني بالله عليكم، رسالة لأخواتنا اللي قاعدين معانا، الأخت اللي تفضل مأخرة العشاء لحد الساعة 12 بالليل، هل ده يتناسب مع عبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى؟ طب والشاب اللي يجمع ظهر وعصر ومغرب وعشر وبلا عذر وعشاء وبلا عذر وبلا سبب علشان يصليهم كلهم مع بعض، هي دي العبودية؟ لا والله يا إخواني، بل العبودية الحقة أن تكون مسارعا مسابقا دائما إلى طاعة الله عز وجل. ما تتأخرش لحظة، ما تتأخرش لحظة. وده أول درس ينبغي أن يكون معانا في قضية النفخ بالصور، ما ينفعش نتأخر. لا التوبة ينفع يتأخر، لا التوبة ينفع يتأخر. لذا قال ابن القيم رحمه الله: وهي واجبة على الفور في التوبة واللحظة، ما ينفعش نأخر توبة. لو في ذنب ما ينفعش يقول طب هنعمل مرة وبعد كده نتوب، ما ينفعش. ولا ينفع حد من أبائنا الكرام اللي كان مضيع الصلوات يقول إن شاء الله كلها سنتين ثلاثة واطلع معاش وابدأ أصلي وروح المسجد، ما ينفعش. لأن المشكلة يا إخواني، ما زلت أؤكد لكم إن المشكلة أن أعمارنا ليست بأيدينا. مش أنا اللي بختار إمتى هموت ولا إمتى أخرج من الحياة، بل هذه مسألة تأتي للإنسان بغتة. فالتأخير يتناقض تماما مع عبوديتنا ربنا عز وجل. الدرس العملي إخواني الكرام، الصلاة على وقتها، ما تأخرش إخواني الكرام. سبت حد اثنين إن شاء الله 13 و14 و15 من شهر عربي صيام، ما قلش مش عارف ايه. بعض الناس في ايام الصيف في عز الحر هنصوم تطوع، لا لا لا، الجو حر لما يجي الشتاء، لعلك لا تدرك الشتاء. اخواني الكرام، قيامنا للليل، اخواني الكرام قيامنا بالليل، ما تأجلش. اخواني الكرام اللي عنده دين او عليه دين، ما تتأخرش في القضاء، اول ما ربنا ييسر لك الامر بادر بالقضاء. اخواني الكرام، إذا عرض عليك عمل من الأعمال الصالحة اوعى تتأخر، بالله عليك اوعى تتأخر. بادر يا ابني، بادر والد الكريم، بادر أختنا الكريمة وأمنا الفاضلة، بادروا للأعمال الصالحة، ما تستنوش، ما تتأخروش. لأن معنى أنك عبد لله سبحانه وتعالى أنك تأتي بالعبادة في وقتها، ما تتأخرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية يقول ابن سعود: يا رسول الله أخبرنا بعمل يدخلنا الجنة ويبعدنا عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. رسالة لأخواتنا اللي في يوم من الأيام ممكن تكون العباية بتاعتها ضيقة جدا عليها ومفصلة جسمها، ما تنسيش إن دي كبيرة من الكبائر اللي ربنا عز وجل حرمها. واختنا الكريمة الفضلة اللي نسخ في دينها وأدبها وأخلاقها ولسه بتلبس بنطلون او تلبس استرتش او تلبس بودي، احنا نثق في دينك ونثق في خلقك وعارف كويس جدا ان انت عايزه تاخدي الخطوه وتلبسي حجابك الشرعي السليم، ما تتاخريش، اوعي تتاخري. اوعي في يوم من الايام تعلقوا طاعتكم او عبادتكم على حاجه معينه مقبله، بادروا نفذوا، لان مقام العبوديه يحتاج القيام به على الفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصور وحنى جبهته
وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. فقال المسلمون: يا رسول الله، فإذا نفخ في الصور فما نقول وما نصنع؟
يا الله، هي دي العبودية.
فاكرين زمان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الدجال لو ظهر نعمل ايه؟ فاكرين زمان لما النبي قال انه هيقعد هيجلس في الارض 40 يوما يوم كسنة، قاموا قايلين له ايه؟ اليوم اللي هو يكون كسنة كيف نصلي فيه؟ صحابة رضوان الله عليهم قضية العبودية في حياتهم فوق ما يتصور عقل. المسألة الآن مش مسألة مبادرة للتنفيذ زي ما أخذنا الدرس ده من إسرافيل، ده المسألة الآن في عز هذه الأهوال بيقولوا لي: يا رسول الله، إيه العبودية الواجبة علينا في هذا الوقت؟ كيف نعبد الله في هذا الوقت؟ استحق هذا الجيل أن يكون خير جيل لما أصبحت قضية العبودية لله هي القضية الأولى الشاغلة لهذا الجيل. النبي بيقول لهم في أول الحديث: أنا في قمة الرعب منذ أن علمت أن صاحب الصور خلاص التقم الصور. قالوا له: يا رسول الله، نعبد ربنا إزاي في الوقت ده؟ ماذا نقول في هذا الوقت؟ إيه العبودية الواجبة علينا في هذا الوقت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. مش انتوا عبيد لربنا؟ ارموا شؤونكم كلها على الله في هذا الوقت. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا هذا من اسم الله الحسيب، ومعنى اسم الله الحسيب اي الايه؟ اي الكافي، اي الذي يكفيكم كل شر. اربط قلبك بالله. فاكرين مين؟ سيدنا اسماعيل، عفوا، سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام لما يصعد على جبل الطور في يأجوج ومأجوج اول حاجه يعملها يعمل ايه؟ فيشعر الى الله عز وجل. فالنبي يعلمنا في كل شده، في كل محنه، اشعر الى ربك سبحانه وتعالى. حتى اذا كان يوم الجمعه الذي ياذن الله سبحانه وتعالى فيه بالنفخه الاولى، وهي نفخه الصعق، نفخه الفزع. وهنعرف دلوقتي هما كان نفخة وإيه نفخة الصعق والفزع ونفخة القيام، هنعرفهم الآن. يأذن الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة، في يوم الجمعة أن ينفخ إسرافيل في الصور. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. بل ويوضح أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أن القضية المتعلقة بيوم القيامة الحقيقية هي قضية إقامة العبودية لله عز وجل الظاهرة والباطنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط منها، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. اسمع اللي جاية دي: وما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة أو مصخية كما في رواية، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. ما من دابة على وجه الأرض تشرق عليها شمس يوم الجمعة إلا وهي تكون فزعة، خائفة، مرعوبة، ليكون النهاردة إيه؟ الساعة. تخيل، دي بقى اللي احنا بنسميها العبودية الباطنة، عبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، مين فينا ليلة الخميس، ليلة الجمعة، خميس بالليل، حط في اعتباره كده لعل بكره القيامه. عليكم السلام والسلام. لعل بكره القيامه، فيقول بكره ليرين الله عز وجل ما به يرضى عني. تيجي نعملها الجمعه الجايه، خميس بالليل كده، كل واحد فينا يقول لنفسه
لعل بكرة القيامة تبدأ يوم من الفجر تقرأ سورة الكهف وتصلي على النبي وتقرأ قرآن من الساعة 9-8 الصبح، دور على أي مسجد مفتوح تروح تقعد فيه لحد صلاة الجمعة، صلي الجمعة وتقعد كده بعد صلاة الجمعة صلي السنة بتاعتك، ونحاول بقدر المستطاع كده ان انت تراجع نفسك وتراجع حساباتك، لو في ذنوب اتوب، لو في طاعة ابدأ اخد قرار انا هبدأ فيها من دلوقتي، تحاول بقى انك تستهدف استطاعة الله في يوم الجمعة. هو ده بقى ان انا اخد الدرس من هنا احوله الارض الواقع، حتى اذا كان في هذا اليوم الذي يأذن الله سبحانه وتعالى لإسرافيل فيه النفخة، ينفخ إسرافيل فيه نفخة فيفزع من في السماوات ومن في الأرض في أول مرة، مع أول النفخة كده، مع أول النفخة الكل يفزع، ومع نهاية النفخة الكل يصعق، الكل يموت. هقف مع حديث واحد، والله يا إخواني أنا أرجو إن إحنا نخرج من درس النهاردة بهذا الحديث، كفاية علينا قوي، بس بالله عليكم أنا هردد الحديث مرة واثنين، وعايزكم كده تعيشوا مع الحديث بقلوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة ويأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور، وقد نشر الرجلان بينهما ثوبا فلا يتبايعانه ولا يطويانه. اثنين قاعدين مع بعض بيبيعوا ثوب، تخيل نفخ إسرافيل في الصور وهما ماسكين الثوب، لا الثوب اتباع ولا صاحب الثوب رجع ايده مرة تانية علشان يحطه في البضاعة بتاعته. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، حلب الناقة بتاعته واخد اللبن من المكان اللي فيه الناقة وداخل البيت علشان يشرب شوية اللبن، ماسك الإناء في يده فلا يشرب ما فيه من اللبن. ولتقومن الساعة ورجل يليق ثوب حوضه فلا يسقي فيه، واحد عمال يصلح الحوض اللي الدواب بتشرب منه، بيصلح الحوض ومع ذلك ما كانش فيه وقت انه يملأ هذا الحوض بعد ذلك بالماء لتشرب منه الدواب. ولتقومن الساعة وقد رفع احدكم اكلته الى فيه فلا يطعمها. بغتة فجأة، حديث رواه البخاري في صحيحه، فجأة لحظة بيرفع معاه إزازة الهبل كده هيشرب الإزازة في إيده بس ملحقش يشرب النفخة، خلاص خد اللقمة ورفعها على فيه على بقه، خلاص القيامة قامت، كانت النفخة مات. أحبابي الكرام، ممكن لا ندرك هذا الزمان، ممكن ندركه، بس إذا كانت القيامة لن تقوم علينا، أليس هذا الحديث يمثل الواقع الذي نحياه نحن جميعا؟ حدثوني بربكم من يملك الآن إن النفس اللي خده الآن ممكن يخرجه، من يضمن أنه يأخذ نفس ويخرجه؟ لا والله يا أخواني، بل حدثوني بربكم مين فينا الآن يضمن أنه يجلس حيا حتى نهاية الدرس ويخرج من المسجد الذي دخل فيه؟ أقسم بالله يا إخواني، كم من أخوان يخرجون من بيوتهم وهو لابس أفخم ساعة وهو اللي يقفلها بإيده، والله العظيم يا إخواني ما تتفكش الساعة دي إلا من واحد من الورثة، بل ممكن والله يا إخواني أنا نازل من بيتي بقفل زراير الجلبية بتاعت كده هو، والله ما يفتحها للمغسل. وكم من مرة ممكن أكون نازل من بيتي كوي هدومي ولابس أحسن ما عندي ومع ذلك تكون آخر لبسة لهذه الثياب، أو أكون لسه شاري هدوم جديدة علشان أتمتع بها إلى حين، وسبحان الله تكون أول وآخر لبسة الإنسان يلبسها. وكم من مرة الإنسان يدخل المسجد مش للصلاة ولكن من أجل أن يصلي عليه، وكم من مرة أكون قاعد في بيتي وتكون آخر لحظات لي في البيت. كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل. ولو ربطنا يا إخواني هذه الأحاديث اللي النفخة فيها تكون مفاجئة للجميع، وبين الأحاديث اللي الموت برضو فيها يأتي للجميع بغتة، لا يكون للإنسان الصالح الطائع العابد لله البصير الحكيم صاحب البصيرة لا يرضى لنفسه إلا أن ينزل في مقام العبودية لله عز وجل، عشان لما يقفل ساعته عادي تفكت ما تفكتش، فتحت ما تفتحتش، تخدت لله ما تخدتش، أنا عبد لله عز وجل. والله يا إخواني والله أنا من يومين يمكن كلكم شفتوا حادثة حصلت، ربنا يا رب يسلم يا رب، في جبين الكوم، حادثة طبعا كانت على اليوم السابع وغيرها، مفتش مباحث طلب من واحد صاحبه مفتاح شقته، قال له انا عايزه بس النهارده كده وابقى اجيب لك المفتاح، وبيقول انا اديت له المفتاح وما اعرفش هو هياخد المفتاح ليه ولا هيعمل ايه، صاحبي طلب مني شقتي بتتقاله. الناس الضباط اللي معاه في الشغل اول يوم صاحبه ما جاش، ثاني يوم ما جاش، بداوا يدوروا بداوا يسالوا، فصاحبه ده قال يا جماعه ده هو خد مفتاح الشقه بتاعتي من 3 ايام، من 3 ايام و انا يعني ما اعرفش هو راح فين بقى بعد كده، تعالوا نشوف الشقه. يروح الشقه يدخلوا يلاقوه عاري مع فتاه عاريه ومعاهم مخدرات ومواد والعياذ بالله يعني محرمه، والاثنين ميتين على راهيه، والاثنين ميتين على راهيه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ناس نزل من على عرفات ورايحين منا لرجم الجمرات مات في الطريق، مات في الطريق، واحد داخل لبيت الله الحرام بهدوم إحرامه ويموت. وأنا يمكن قلت لكم الموقف ده قبل كده يا إخواني، وهفضل أقوله لكم لحد ما أموت، لأن الموقف ده بالنسبة لي هو تغير كبير جدا في حياتي، كانت أول عمرة لي في حياتي. قعدنا في المدينة 3-4-5 أيام وخارجين من المدينة رايحين مكة لأداء العمرة، دخلنا مسجد أبيار علي اللي هو مسجد الحليفة علشان نحرم، اغتسلنا وتطيبنا ولبسنا إحرامنا وطلعنا علشان نصلي، كان وقت صلاة العصر، طلعنا علشان نصلي العصر، دخلنا مع الجماعة بيصلي جنبي راجل ما شاء الله برضه لا قوة إلا بالله، هو كان شكله ملفت للنظر، راجل ما شاء الله طول بعرض سوري أبيضاني كده وعينيه ملونة ما شاء الله جميل ما شاء الله، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجمعنا به في الجنة، فأنا أحسبه عند الله صالحا. هذا الرجل دخل يصلي معانا صلاة العصر، رحت صلينا جنب بعض يعني كان جنبي على طول مباشرة، في الركعة الأولى صلينا تمام زي الفل، سجدة الأولانية سجدنا مع بعض، رفعت رأسي من السجود طبعا للجلسة بين السجدتين، وهذا الرجل ساجد، فأول ما وقع في قلبي إن هذا الرجل، إن هذا الرجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بقى يا جماعة لبس الإحرام في حد ذاته يعني له روحانية كده عالية جدا، سبحان الله سبحان الله. قلت الرجل أكيد الروحانيات عنده فعمال يدعو، بس إحنا سجدنا سجدة تانية وهو لسه، واللي بيدور في دماغي كحكم فقهي ولو ما أدركش جلسة بين السجدتين الوضع إيه، وأنا لا أعلم ان ده اللي بيدور في الظاهر لي، ولكن في الباطن كانت هناك امور اخرى ترتب بعيده تماما عنا لا نراها ولا نشعر بها، بل نرى بعد ذلك اثارها. سبحان الله، انا فوجئت ان الامام بيقوم للركعه الثانيه وده لسه ساجد، والثالثه والرابعه ونخلص الصلاه ونجد بعد ذلك الراجل نحركه لا يتحرك، الراجل خلاص. كان معانا دكتور حازم النجدي، نادينا عليه تعالى دكتور حازم شوف الراجل ده ماله، الناس كلها طبعا اتجمعت، واحنا الدكتور حازم بيرفع راسه كده كل الناس عينيها على بقه، سبحان الله سبحان الله. احبابي الكرام، الحديث ده اللي نحن نتكلم فيه على قضية النفخ في الصور، ان لما ينفخ في الصور كل واحد مننا هيكون في عمل ويحال بينه وبين العمل، هو نفس المشهد مع اخر لقطة من حياتنا، مع اخر لقطة من حياتنا. انا لن انسى ابدا وانا صغير بصلي في مجمع الامام، رجل صالح من الصالحين اللي كان في المسجد على طول، وكان كده دايما ايه معاه شوية بنبوني في جيبه كده، اول ما يشوف الاطفال الصغيرين في المسجد يجي لكل واحد بنبوناية، فكنا بنحب جدا يوم جمعة نحن نروح نصلي جنب الراجل ده. وسبحان الله يا اخواني، في يوم جمعة راح جريت عليه قدام البنبوناية وصليت جنبه، وهو والامام بيركع، يعني انا حاسس ان هو ايه طول ما انا واقف هو عمال يعمل كده عمال يعمل كده، بس اول ما الامام ركع ونزل هو سجد ميت مات خلاص، هو ركع ما طلعش. زي بالضبط الحديث، هو الرجل رفع الثوب بتاعه علشان يبيعه ومات على كده، جاب شوية اللبن علشان يشربهم ومات على كده ما يشربهمش. كلنا هذا الرجل بلا استثناء. واعرف برضو الشباب اللي شرب مخدرات ومات بيها، حاج محمد ابو الخير في مسجد صدر مصر، كان في رجل صالح فلسطيني، مين هذا الرجل؟ ما كان لا يمكن بحال من الاحوال اخش المسجد الا ما الاقيه بيعمل حاجه واحده، هي حاج محمد ماسك المصحف وعمال يقرا. فاكر حضرتك يوم جنازته؟ فاكر حضرتك لما النور قطع، الكشافات قطعت وهو جوه القبر، ايه اللي حصل؟ كان ايه؟ كان في نور. متخيلين هو عاش طول عمره كده، عاش طول عمره كده. اقسم بالله يا اخواني، انا اول واحد واقف على قبر هذا الرجل الصالح احسبه كذلك ولا ازكي على الله احد، واتفرج على قبره. او ده هو بس القبر يا اخواني، الموت في حد ذاته مليء بالاسرار، بس من حكمة ربنا ورحمته ان بيكشف لينا كده في بعض الاوقات عن هذه الاسرار عشان يقول لنا خدوا بالكم بقى. هذا الرجل سبحان الله، اول ما انطفى النور، اول ما الكشاف طفى اتفرج على النور. هذا الرجل نور القرآن، نور الطاعة، نور ملازمة المساجد، سبحان الله. ويقوم حد تقريبا كان في مسجد الضرائب او كده، كان معاشر قوي لهذا الرجل، رجل معاشره جدا، فيقول في الكلمة اللي قالها على القبر، شوف الكلام ده من كم سنة ومع ذلك كلمة هذا الرجل لا تزال تتردد في اذني، رحمة الله عليه. ما علمنا عنه الا انه كل يوم بعد صلاة الفجر يقعد في المسجد يغلس جوه قلوب الناس اللي في المسجد جلسة الضحى بقراءة جزء كل يوم، مع نهاية الشهر يختموا القرآن ويفطروا مع بعض. ثبت الجلسة دي في مسجد، يروح لمسجد ثاني وثالث ورابع. حق له ان يموت بهذه الصورة، وحق له ان تظهر له هذه الكرامة بهذه الصورة. ده واحد عاش على كده، احنا عشنا على ايه احبابي الكرام؟ احنا عايشين على ايه؟ هل يا ترى يوم ما هنموت هنجد هذه الكلمات من الثناء، هذه الكلمات من الثناء اللي الناس تقول ما علمنا عنه الا انه كان رجلا صالحا، ما علمنا عنه الا انه كان رجلا تاليا لكتاب الله، ما علمنا عنها الا هي انسانة عفت اللسان عمرها ما اخطأت في حق احد. حد يقول لي يا شيخ واحنا نلتفت لكلام الناس؟ انا لا التفت لكلام الناس باعتبار انه كلام الناس، ولكن التفت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مرت جنازة فاثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت؟ قالوا يا رسول الله وما وجبت؟ قالت الجنة. انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. وياتي رجل الى رسول الله فيقول يا رسول الله من المحسن منا ومن المسيء؟ قال من أثنى الناس عليه خيرا فهو المحسن، ومن أثنى الناس عليه شرا فهو المسيء. قال صلى الله عليه وسلم لا تقومن الساعة وقد نشر رجلان بينهما ثوبا فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. رواه البخاري. دي حياتنا. في لحظة الصورة نفق فيه، في لحظة ملك الموت أنا شفته قدامي موت. والسعيد منا من تأتيه هذه اللحظة وهو على طاعة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومش هختم الدرس غير بقى لما أقف على هذه النقطة. من الذين شاء الله ألا يصعقوا؟ ومن الذين شاء الله ألا يفزعوا؟ هيأتي الآن إن شاء الله. حتى إذا صعق الخلق الكل مات، لا حياة، لا حياة، لا ملك يومئذ لأحد، خلاص لا عاد مال بينفع، ولا عاد سلطان بينفع، ولا عاد وظيفة تنفع. فيأخذ الله سبحانه وتعالى السماوات والأراضين بيمينه ويقول: أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ في رواية ابن عمر: يقبض الله، يجعل الله السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع. في الحديث وفيه يقول: فلزال النبي يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين الظالمون؟ فين اللي ظالم علشان دنيا؟ وفين اللي قتل علشان كرسي؟ وفين اللي قتل علشان منصب؟ وفين الناس اللي قتلت علشان أموال؟ وفين الناس اللي تكبرت في الأرض؟ فين المتكبرون؟ فلا أحد يتكلم، ولا يقدر أحد أن يتكلم في هذا الوقت. حتى إذا مرت 40 يوم ولا شهر ولا سنة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، أي أبيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفي مما قال. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. حتى إذا انتهت 40، أمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر على الأرض. فإذا أمطرت السماء نبت البشر من عجب الذنب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: ومنه ينبت الخلق، ومنه ينبت الخلق. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهنا يخرج الخلق فزعين مرعوبين. نبتت الأجساد مرة ثانية، سبحان الله، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي في كثرتهم. ولك أن تتخيل هذا المشهد، لك أن تتخيل هذا المشهد: أجساد تنبت، وأراضي تشقق، وقبور تفتح ليخرج منها الناس، ليخرج منها الناس. منظر بشع. اللي عايز يشوف بشعته، في فيديو لسه نشر من قيمة كام يوم، ربنا يعافيك يا رب، مقابر في تونس سلط على أهلها فئران شرسة، الفئران بتحفر الأرض وبتطلع الجثث تاكلها. اللي عايز يشوف مشهد مبسط يفتح الفيديو ده، لسه من قيمة كام يوم. تخيل الآن الأجساد نبتت، قبور الأراضي تشقق، والقبور بتفتح، والناس خارجة. خروجهم على حالتين، خروج الخلق بعد النفخ في الصور على حالتين. أما الحالة الأولى، قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ الظلمة اللي ظلموا في الأرض، أيمين فزعين مرعوبين. وقارن معايا قول المؤمنين لهم كما قال بعض أهل التفسير إن المؤمن والفاجر أو العاصي إلى الدين خديم من قبر واحد. أما الفاجر فيقول يا ويلنا من بعثنا من بقدنا، فيرد المؤمن بكل طمأنينة وسكينة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعدنا ربنا، دام ربنا وعدنا احنا اعدينا اليوم ده، انتم ما اعدتوش، انتم خايفين واحنا خارجين امنين مطمئنين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال ربنا تبارك وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بايه؟ بحمده. يعني ايه فتستجيبون بحمده؟ المؤمن اللي عاش في الدنيا لسانه ذاكر لله. اخواني ما تنسوش ابدا كلمه سبحان الله وبحمده، فانها اعظم الكلمات عند الله بعد كلمه التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم يدعوكم بعد ما نفخ في الصور وجمع الناس لميقات يوم معلوم، المؤمن خارج من قبره لا يتكلم الا بكلمتين. اما المؤمن فقد خرج من قبره يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللسان اللي عاش في الدنيا ذاكرا لله عز وجل، قراءة قرآن، ذكر، دعاء، دعوة، لسان كان شغال لله في الدنيا، هذا اللسان يخرج من قبره لا يتكلم إلا بهذه الكلمة. وأرجو يا إخواني إن الآية اللي احنا حافظينها بقالنا سنين طويلة نعيش مع المعنى ده، نعيش مع المعنى ده ونعيش مع المعاني دي، إن مش كل أحد هيخرج من قبره فزع خائف. المؤمن الحق اللي عاش في الدنيا لسانه بالفعل عايش بذكر الله عز وجل. قال صلى الله، قال الله عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال أهل التفسير يخرجون من قبورهم يوم القيامة قائلين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. يخرج المؤمن من قبره قائلا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. هو خارج من قبره بيردد هذه الأذكار. طب بالنسبة للناس ما بترددش أصلا أذكار الصباح والمساء هيبقى خارج شكله عامل إزاي؟ واللي هجر هذا المصحف من رمضان اللي فات ما تقرأش هيخرج من قبره يقول إيه؟ إخواننا الكرام، أنا أرسلكم قبل كده أيام كنا بنتكلم في سلسلة جراحة أمانة إن الجارحة اللي بتشتغل في الدنيا في طاعة الله يوم القيامة لن تتوقف عن طاعة الله. اللسان اللي هيفضل ذاكر لله سبحانه وتعالى، قلت لكم لو تفتكروا الكلام ده، اللسان اللي هيفضل ذاكر لله سبحانه وتعالى في الدنيا أو زرق الوجوه من شدة ما أصابهم من الهم والغم والحسرة على كل لحظة مرت عليهم في الدنيا لم يطيعوا فيها الله، على كل لحظة مرت عليهم في الدنيا ما نزلوش فيها في مقام العبودية، على كل يوم ضيعوا في قيام ليل، على كل يوم ضيعوا في صلاة الضحى، على كل يوم راحت فيهم صلاة عليه صلاة من الصلوات، على كل يوم ما قرأوش في القرآن، خليهم متحسرين. زرقة، تخيل واحد وشه مش اسود ده وشه ازرق. ونحشر المجرمين يومئذ زرقة، هذا هو الحال اللي واضح على وجوههم، وده الحال اللي واضح على لسانهم. قال الله سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. هو لما خرج من قبره مش خارج ماشي على رجليها يا اخواني، ولكن ده خارج ماشي على ايه؟ على وجهه. الكلام ده على الحقيقه، على الحقيقه. السيده عائشه تسال النبي يا رسول الله وكيف يمشي يوم القيامه على وجهه؟ قال ان الذي امشاه في الدنيا على قدميه قادر على ان يمشيه يوم القيامه على وجهه. والسؤال يا اخواني هو عمل ايه علشان ربنا سبحانه وتعالى خلاه ماشي على وشه؟ ليه انتكس كده؟ ليه انتكس كده؟ العلماء قال لك حاجة من ثلاثة. حاجة الأولانية، يا إما في الدنيا كان منكس لأوامر الله، وده كلام ابن كثير، كان في الدنيا منكسا لأوامر الله فنكس الله عز وجل صورته يوم القيامة. يا بنتي قومي صلي، حاضر. يا بنتي قومي صلي، حاضر. يا بنتي قومي صلي، حاضر. وعدى اليوم والثاني والثالث وما صليتش. يا بنتي بلاش تنزلي قصة من الطاحة يا بنتي، ده حرام. حاضر، وهي نازله نص شعرها باين. يا بنتي ما ينفعش، ما ينفعش في يوم من الايام لابسه لبس ضيق ده يا بنتي، ما ينفعش. حاضر وتلبس لبس ضيق. دينا كسبت اوامر الله عز وجل في الدنيا. الحلال عندها بقى حرام والحرام بقى حلال. فكانت النتيجه ان نكس الله عز وجل صورهم كما نكسوا اوامر الله في الدنيا. الحاله الثانيه، السبب الثاني، ده اللي بيذكره الامام الرازي رحمه الله لما قال يعني هؤلاء اقوام رفضوا ان تخضع جباههم لربهم في الدنيا. ده واحد رفض في الدنيا انه يخضع لاوامر الله. مش انت رفضت في الدنيا ان الجبهه دي تخضع لله فتذل ساجدا لله في الدنيا؟ طب احنا هنجيب مناخيرك في الارض، هنجيب مناخيرك في الارض. وهؤلاء هم اهل الكبر والعياذ بالله، اللي تكبروا على اوامر الله وعلى طاعه الله، تنكس صورهم بهذه الصوره. الامر الرابع، قال الله عز وجل فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال القرطبي وهذه الايه كقول الله يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. وقال رحمه الله الامام الطبري رحمه الله يذكر اثرا عن ابن زيد فيقول هذه الايه في شان كل انسان يود الا يرى احدا ممن كان يعرفه في الدنيا لمظالم كانت بينهم. يوم القيامه انا خارج من قبري فلا انساب بينهم، خلاص لا تعرفني ولا اعرفك، ما عادش بينا وبين بعض انساب. فيود الانسان في هذا اليوم الا يرى احدا ممن كان يعرفه، لان انا ظلمتك في يوم من الايام بكلمه، واخذت منك في يوم من الايام مال، وانت عملت معاك كذا، وانت عملت معاك كذا. فيتمنى ان الانساب كلها تقطع علشان انا مش عايز اعرفك ولا تعرفني، ابعد عني وابعد عنك. ليه؟ في مظالم بينا وبين بعض. بل وقال الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا. يعني افواجا؟ جماعات. قال اهل التفسير وهذه فقول الله عز وجل يوم ندعو كل اناس بامامهم، ومعناها اللي كانوا بيحضروا الدروس افواج مع بعض، واللي تعاونوا مع بعض على ظلم الناس افواج مع بعض، والزناة والعياذ بالله مع بعض، والمتبرجات والعياذ بالله مع بعض، واللي تمسكت بالحجاب بفضل الله او تمسكنا بالحجاب مع بعض، اهل القران مع بعض، اهل الصلاه مع بعض، اهل الخمور مع بعض، اهل المخدرات مع بعض. احنا هنحشر مع مين؟ قارن الان ان ربنا مع كل ايه من الايات اللي اتكلم فيها في القران عن نفخ في الصور بيقول لك ده هيكون الحال. راجع نفسك. نرفع الاذان وننتقل لحال المؤمنين عند النفخ في الصور، يا ترى هيكون وضعهم ايه؟ هذا وصلى الله نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى يوم ترجف الراجفه، النفخه الاولى، تتبعها الرادفه، النفخه الثانيه. قال الله عز وجل قلوب يومئذ مرعوبه خائفه. ليه؟ حزينة ليه؟ متحسرة ليه؟ على مقام العبودية بتاع الدنيا، على مقام العبودية بتاع الدنيا اللي أصرت فيه. إنما والله يا إخواني أهل الإيمان وأهل الطاعة، الناس اللي ارتضت في الدنيا أن تكون عبيدا لله وحسب. يا ابني أنت مربي ذهنك ليه؟ أنا عبد والنبي كان كده فانا عايز اكون زيه. يا ابني انت ليه محافظ على صلاتك كده؟ انا عبد، انا عبد لله سبحانه وتعالى، انا اشرف ان اكون عبد لله عز وجل. يا ابني انت بتسمعش غناء ليه؟ ربنا حرمه وانا عبد، هو قال لي حرام حرام. يا ابني كل زمايلك في الجامعه ماشيين مع بنات، انت مش ماشي مع بنات ليه؟ عيش لك يومين. انا عبد وربنا سبحانه وتعالى بيحب ان انا اكون عفيف، ما يحبش ابدا ان انا اكون والعياذ بالله ليا ولا متخذي اقدام، ربنا ما يحبش كده. طب وانت يا بنتي مش تشوفيك واحد كده بقى تحبيه ويحبك كده وتعيشي يومين في حياتك؟ انا امل الله، انا عبد، انا في مقام العبوديه لله عز وجل، ربنا ما بيحبش كده.
طب يا بنتي بقى شويه افلام وشويه مسلسلات كده بقى وبوس واحضان وحاجات من كده يعني يومين يا بنتي عشرين يومين. لا لا انا عبد انا عبد ودي حاجه ما ترضيش ربنا مش هعملها. احنا عبيد لله يا اخواني, احنا عبيد لله عز وجل. تبقى في شغلك, انا كنت النهارده في مصلحه حكوميه والله يا اخواني يعني كل اللي قاعدين الا واحد, كل اللي قاعدين فرشين المكاتب بقى فول وطعميه ومش عارف ايه الا واحد والله يا اخواني الا واحد قاعد كده وهو اللي عمال يخلص شغل الناس. فانا عمال ابص لهم كده, فواحد من اللي كانت بتفطر يا شيخ بتيجي تفطر؟ لا والله انا خالص. والاخ ده قاعد ما شاء الله, الاخ ما شاء الله دقنه كده شكلها جميل طيب من البيت صغيره كده وعلى دين احسبه كذلك, هو الوحيد اللي قاعد شغال. لما سالته انت ما بتخش معاهم ليه؟ قال لي لا لا انا خايف ربنا يسالني, انا خايف ربنا يسالني. خليك انت كده متشدد على طول كده بيتقال كده يا جماعه. ده فعلا واحد ارتضى انه يكون عبد لله سبحانه وتعالى. يا ابني كل اللي في مكانك بقى كده بيستغل الناس, ده يديله حاجه وده مش عارف ايه. لا انا مش كده, انا عبد, انا عبد لله عز وجل. واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله المال فسلطه على هلكته في الحق, الناس تقول له انت بتعمل كده ليه؟ يا جماعه انا عبد, دي حاجه ربنا بيحبها, دي حاجه ربنا بيحبها. انا عبد يروح بيته قفل على نفسه اوضته وقعد يصدق شويه بايدين ربنا عز وجل. تيجي والده ووالدته يا ابني يا جماعه انا عبد, انا عبد. يا اخواني يا احبابي اللي بينزل في مقام العبوديه ده ما يشيلش هم الناس في الصوف. انا لسه بقول لكم الان فصائق من في السماوات ومن في الارض في الايه الثانيه بتاعت اخر سوره النمل, ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. مين اللي ربنا يشاء انه في يوم النفخ بالصور لا يفزع؟ مين؟ الشهداء. لسه ما فهمتوش الدرس. اللي كان في الدنيا عبد, اللي كان في الدنيا عبد, اللي المحل بتاعه كل شويه عندك سجاير, لا والله ما ببيعهاش. ليه؟ لا والله اصل هي حرام. عبد. واحد تاني يقول لك لا ده لازم اجيب سجاير. ليه تجيب سجاير؟ اصل اللي جاي يشتري السجاير هيطلب معاها كبريت, واللي جاي يشتري السجاير والكبريت هيشتري من عندي بقى ايه السمنه والسكر والزيت والكلام ده. انما لو ما بعتش السجاير هو يدور على محل تاني يجيب منه السمنه والسكر والزيت والكلام ده ويجيب منه السجاير. اصل مش هجيب السجاير من حته واجيب مكان من حته. هو ما فهمش, هو ما قدرش يفهم. هو ساعه ما اذن لصلاه العشاء قفل المحل. ليه؟ انا عبد يا جماعه, انا عبد. والتاني يقول لك لا استنى وقفلت المحل هيروح للمحل جنبي وخلاص راح مني. انت ما فهمتهاش. اللي عاش حياته كده انا عبد, انا عبد لله, ده اللي يوم القيامه ما يتخافش عليه, ويوم الفزع الاكبر اللي ربنا عز وجل سماه يوم الفزع الاكبر ما يخافش وما يفزعش. ويكون الاستثناء اللي ورد في الايه لكل من كان في الدنيا لله عبد ما يخافش. انت معاك دليل على كده؟ ده المشايخ والعلماء قالوا الاصل اللي الا من شاء الله نسكت ما نتكلمش. اقول لك لا انا هتكلم, لان لما بتكلم بتكلم بايه. سوره النمل, في سوره النمل قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. بعدها بايتين ثلاثه الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. اهب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما سابلناش حاجه في القران مش مفهومه الا ما شاء ربي عز وجل, احرف المقطعه وغيرها. ولكن اذا كانت المساله متعلقه بعقيدتك او عملك حلال وحرام لازم يوضح ويبين سبحانه, كتب على نفسه ذلك. فربنا لما يقول لنا ان النفخ في الصور ده يوم فزع الاولى والثانيه في فزع سيصيب الناس, ربنا يقول لنا الا من شاء الله. علشان انت تدور مين هم يا رب, ربنا يقول لك من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ ايه امنون يبقى في فزع عند ناس وفي امان عند ناس. مين اللي تأمن عليهم في هذا اليوم؟ مين اللي أصابهم الأمن والأمان في هذا اليوم؟ من جاء بالحسنة. في سورة الأنبياء قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. دي الآيات اللي هتقرأ بها في سورة صلاة العشاء. أحد من الشباب برضه أول مرة يصلي معانا في المسجد هنا، يصلي معانا في الصديق، سيصلي معانا أول مرة، عايز أوصل لك. قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين: والفزع الأكبر هو يوم النفخ في الصور، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما يأذهمش. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وهم يحزنون. قلنا احببنا نفخ الصور فزع وامان. نفخ الصور من اوله الى اخره انت عايش معاه بحاجه واحده. لو انت عبد ما تخافش، لو انت عبد ان شاء الله ما تخافش، لو انت عبد انت مؤمن عليك. النفخ في الصور يدينا ان العبوديه من اوائل قواعدها بادر سارع، ما تستناش ما تاخرش زي اسرافيل. النفخ في الصور يقول لك خليك في كل لحظه متوقع ان ممكن في لحظه ترفع ازازه الماء تشرب، ممكن ما تشربش. فخلي كل لحظه في حياتك طاعه لله سبحانه وتعالى. النفخ في الصور بيؤثر في قلوبنا كلنا قضية أساسية في حياتنا كلنا، هي قضية العبودية لله سبحانه وتعالى، قضية العبودية لله سبحانه وتعالى. أخواننا أخواتنا، إحنا كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. عشنا بالمنهج ده طول ما إحنا بقى ماشيين مع بعض في السلسلة، وبخاصة هيكون من أصعب وأشق الدروس علينا كلنا الدرس الجاي المتعلق بالحشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا في يوم الحشر. هنعرف من أول سلسلتنا بالدي لحد آخر لحظة دخول جنة ونار أن من قام في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى لن يكون له في هذا اليوم إلا قول الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هنجد كل الصعوبات والمشاكل والأزمات اللي هتقابلنا في هذا اليوم كلها ربنا عز وجل بيحلها لنا. زي ما هنعرف المرة الجاية الشمس لما دانت من الرؤوس، يا ابني ما تشيلش هم، في ناس في ظل عرش الرحمن. إذا كان اليوم 50,000 سنة، يا ابني ما تشيلش هم، في ناس يوم القيامة أصلا عليها ربع ساعة 10 دقائق هتتحل بالعبودية. عشان كده طول ما احنا ماشيين إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله ربنا عز وجل أحيانا احنا هنوصل لهذا المقام. عشان أقول لكم احنا مقام العبودية، احنا عندنا النهاردة واجبين عمليين إن شاء الله، واجبين عمليين. الواجب العملي الأول حملات، كلنا نشن حملة إن شاء الله طيبة جميلة كده علشان نفكر الناس بالصيام السبت والحد والاثنين. صيام ايه؟ ها؟ سبت وحد وايه؟ واثنين. عبودية لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة بكرة صيام، بكرة الخميس صيام. طيب دي داخلة في الصيام. الحاجة اللي انت عايز أكد عليها، ما تنسوش يوم الجمعة. خليك في يوم الجمعة بقى كده استشعر فيه ان كل الكائنات في حالة خوف ورعب لا تكون دي الساعة. طب ما تعيش يوم الجمعة ان ده ممكن يكون يوم القيامة. وفكر تعيش اليوم ده بإحساس تاني أو بوضع تاني خلف اللي احنا الجمعات اللي مرت علينا قبل ذلك. أحبائي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. إن شاء الله بعد الصلاة نعلم بقى النتائج بتاعت مسابقة سورة الرحمن بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.